ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن حصل القوة العلمية والعملية خرج بخمس معارف: معرفة الله عز وجل بتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق وآفات الطريق، وده كله تكلمنا عنه في الساعات الفائتة. ثم بقي معرفة النفس وآفات النفس. والنفس أيها الإخوة ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن في غير ما موضع: ليقطع لك أن بين جنبيك عدو لدود، كما مثلا في قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا. دي صفات نفسك، دايما هالع، كل شيء يحركك. كلنا كده، الأصل في النفس كده، لكن منا من يعمل على تهذيبها، ومنا من يتركها لحالها بصفتها دي، فألقى الله عز وجل بذلك. عشان كده هي الدنيا دي مرحلة عمل، وشهر رمضان شهر الصبر. ليه شهر الصبر؟ لأنه ممض، كل ما فرضه الله عز وجل فيه، كل ما شرعه الله عز وجل فيه مضاد لهوى نفسك. امتناع عن الطعام وما بيعجبهاش، والشراب وما بيعجبهاش، وقلة النوم عشان التراويح وما بيعجبهاش، كله ضدا على نفسك. علشان كده لما قلنا ان الأخوة في رمضان أسوغ منها في غيره، لأن المانعين بتوع الأخوة الغل والحقد والبعد منتفيين في شهر رمضان، في العشر الأواخر بالاعتكاف. لأن شهر رمضان بيصفي النفس. ليه؟ القضية أيها الإخوة أن النفس إذا استأسدت أمسكت زمام القلب. هو دي المعادلة البسيطة جدا، وهي على قد بساطتها في نطقها، لكن هي دي سبب العطب. ده مرض كبير جدا اسمه استيلاء النفس على القلب. استيلاء يعني تستولي على القلب. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وده الاستيلاء، يكسب السيئة فتقوى نفسه، تضخم، تقوم ماسكة القلب، والسيئة تخلع على القلب غمامة، غشاوة. يعمل سيئة القلب، في عين في القلب بصيرة، تلاقيه ما بقاش يشوف، أو بقى بيشوف تشاش كده. عايز حد يسوقني، تخرج النفس فيسلم القلب لها، فتبدأ تخليك تتبع هواك في كل شيء، لأنه في الحياة هي اللي سيئة. فبالصوم وقلة المعاصي، وبيبدأ تنجلي النفس، بتضعف قوتها في السيطرة، بتضعف لأنك بتقولها لا على طول، ومخالفة الهوى قوة، كما في الأثر وهو في كتب من قبلنا، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إليه، لكن هو موجود في كتب السابقين: من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. أفرق يعني خاف، ظله يعني خاله. اللي يخالف هواه يبلغ من الإيمان لدرجة أنه يرعب إبليس، لدرجة أن الشيطان بيخاف من خيالك مش من ذاتك، لو شاف خيالك اترعب. فإذا عرف المرء نفسه وأنها بهذه الصفات، كان ينبغي توفرت همته ليعمل على تهذيبها. وتهذيب النفس ليس بالهوى ولا بالدروشة، يعني أهل السنة يعملون على تهذيب النفس، والمتصوفة يعملون على تهذيب النفس، وشتان بين أهل السنة وبين المتصوفة. تهذيب النفس مثلا بالصوم، زي كده بتصوم وتفطر المغرب. كان بعضهم يزن ما يأكله من الطعام، من الصوفية يوزنوا، النهاردة هاكل نص كيلو طول النهار، بكرة يبقى ربع، بعده يبقى، لحد ما وصل بين يأكل حمصاية، أو يعني حباية قطاية مثلا، حاجة يسيرة جدا في اليوم على غير ما يطيقه البدن. فالحل التلفيف عقله، ما قدرش يستحمل. عشان كده تلاقيهم يقول لك واحد يقول لك انا بسلم على النبي وانا صاحي كده عليه الصلاه والسلام، بيخش عليه وبسلم عليه، هو اللي دخل عليه ولا حاجه. اللي حصل ان هو دماغه من طول من قله الطعام والحبسه، انت اللي انت فيه ده عزله، وبنطالب بالعزله، وبنفضل نقول للاخوه الصوت والعزله وكده. العزله الشرعيه العشر ايام بتوع ده اهو بتوع شهر رمضان ده كله عندنا فيه ضابط، اللي هو فيه امر ونهي. يعني زي ما قلنا الصبح كده، الطريق طريق السلف كيف صنعوا، انما انه يصل يقل من فلما بيقل من الطعام بالشكل ده بيقول لك بتنحل تلفيف عقله، فيبدا يشوف حاجات مش موجوده مش هي، والشيطان يبدا يخيل له ويضحك عليه لانه ما عندوش ضابط شرعي. زي ابو بكر الجيلاني رحمه الله ورضي عنه، هو من ائمه السنه لكن ينسب الى الصوفيه، ينسبونه لانفسهم لعبوديته، لكن هو من ائمه السنه، وكان يخالف الصوفيه في طلب العلم وغيره، وكان يقول لا تسمعوا لهم واطلبوا العلم، فانهم يقولون انتم تتحدثون عن الرجال ونحن نتحدث عن الصوفيه. بيقول لك انا ربنا قال لي دغري كده، انما انت بتروح تقول شيخك شرح لك والكلام ده. طب قال لك دغري ازاي؟ حلمت. دين يعني ما مش دين خالص. فابو بكر الجيلاني عبد القادر عفوا عبد القادر الجيلاني بيقول بينما انا في خلوتي اتعبد اذ رايت نورا عظيما وفيه صوره، في خيال حاجه كده، ثم قال يا عبد القادر انا ربك وقد احللت لك الحرام، اعمل اللي انت عايزه، اسرق وزني وكده. قال عبد القادر فقلت له اخسأ، فانطفأ النور وظهرت صوره قبيحه، ثم قال يا عبد القادر نجوت مني، لقد أضللت بهذه الطريقة 70 إنسانا. 70 إنسان من الأئمة، أئمة الطريقة يعني والصوفية، بحيث أنه يضل من خلفه. فقيل لعبد القادر فكيف عرفت أنه شيطان؟ ما هو ممكن أي واحد فينا يعني الكلام ده يحصل له فعلا ويصدقه، مش ممكن ولا إيه؟ إلا إذا كان المرء عارفا بنفسه. قال رجل لأحمد بن حنبل إني رأيتك في المنام كذا وكذا حتى رأيتك في الجنة. فقال أحمد إنه كان يقال مثل هذا لفلان ابن فلان فما مات حتى خرج وقتل المسلمين. العبرة مش باللي أنت تقول لي إحنا موجودين في الجنة، ولا حد يطلع يقول لك ده حافظ القرآن كله وراجل مؤمن أو بيقتل فينا. العبرة مش كده، إنما العبرة بمنهجه. لو رأيتم الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فانظروا موضعه من الكتاب والسنة. والله لو مشي قدامك على المية وهو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم دي من المخرقة لا يمكن أقبل بها. قالوا له فكيف نجوت من هذا؟ فقال حينما قال لي أحللت لك الحرام. هو ربنا أحل الحرام للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحله لي أنا، ولا يحله لأي حد بعده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله عز وجل، وما أحللش له الحرام، حدود لله عز وجل. فعندنا تهذيب للنفس لكن على منهاج السنة، في تهذيب. فكلما كما يقول ابن القيم رحمه الله معادلة النفس، إيه كنه النفس دي؟ يقول ما فحواه إن الله عز وجل خلق النفس في الملكوت العلوي وخلق البدن من تراب. الكلام ده صحيح ولا لا؟ صحيح مش كده؟ مش صحيح ده؟ حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك. جاي منين الملك؟ جاي من فوق بالروح، فينفخ فيه من روحه، بالروح في الملكوت العلوي. أنت أصلا كنت فين؟ كنت في السماء في الملكوت العلوي روحك. عشان كده يا إخوة ما هو إلا تجرع بعض المرارة، بس تصبر عليها ثم هتلاقي نفسك أنت اللي ماشي في الطريق لوحدك، ونفسك تتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة ثم تطمئن. مش هي دي النفوس؟ أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة، هتلاقيها بعد ما كانت بتأمرك بالسوء لما بس تنظر وتبصر، بس مع بعض المرارة لأن أنت غمستها في شهوات الدنيا فمش قادر تسيبها بسهولة، فهتحس ببعض المرارة شيء من التعب، ثم بعد ذلك تشعر بلذة. قال بعضهم اتعبني قيام الليل سنه. كلمه اتعبني دي حط تحتها بقى 100 خط. اتعبوا يعني اتعبوا، زهقوا وخنقوا وبناموا ومش عايز اقوم دلوقتي والدنيا ساقعه والدنيا حر تعب ارهق. ثم احسست بلذته 20 سنة. ده 20 سنة يعني عايز اقول لحد ما احنا دلوقتي. فالنفس خلقت من الملكوت العلوي والبدن خلق من الارض، ولم تزل النفس باحاطتها بالشهوات في سجن البدن وقد ألفته فترى شبعها في جوعها ونومها في سهرها وراحتها في نصبها. عجيبة النفس كده، جرب وتشوف ابسط شيء وكلنا واقعين فيه. تقول ان انا عاوز، انا كنت سهران امبارح كتير وعايز اريح براحتي بقى خلص، انا طول النهار انام، بتقوم من النوم عامل ايه؟ جسمك مكسر مش كده ولا لا؟ لكن اذا نمت وانت محتاج للنوم قوي تلاقيه قاعد بيفصل كده بسنه، تديله سنه من النوم تلاقيه يخفق كده. لما تنام عند المرحله دي تنام عدد من الساعات قليل وتقوم فايق. حد جرب الكلام ده ولا كلنا بننام كتير؟ بتقوم فايق. الطعام مثلا بعض الحكماء يقول نعمل ادام الجوع، يعني نعمل ادام الحاجه اللي تغمسها. احسن حاجه تغمسها تعرف ايه هي؟ البوع. فلا تاكل الا ان تحتاج الى الطعام بشده، جعان جعان يعني. فاذا اكلت في هذه اللحظه هتلاقي ان انت تشبع من اليسير بالطعام وتلتذ بالطعام، تلاقي طعمه حلو. ان شاء الله تكون انت بتاكل بصل وملح. حد جرب كل قبل كده بصل بملح؟ بصل بملح منذ سنين طويله كنت اعمل في عمل شاق جدا وجاي جعان خالص، لقيتهم لسه بيعملوا، كنا في معسكر كده كان خارج القاهره وبيطبخوا بقى الشباب يعني، فلقيتهم لسه ما طبخوش، انا خلاص مش طايق. فلقيت اخوه اسكندرانيه يتعللون بهذا، لما يجي يقول لك كده اي مسحه زور يحطوا بصل وياكلوه بملح. فانا قلت بصل بملح يعني المستجير بعمر حال كربتي كالمستجير من الرمضاء بالنار، بصل نار وملح نار كمان. فقلت اما نجرب، جعان جدا، قلت بقى مش اما نجرب انا هاكل اي حاجه تملى المعده. فاكلته فلا ازال اشعر بحلاوته الى اللحظه اللي انا بكلمك فيها، كل ما افتكره اشعر بحلاوته. مش كده دايما بضرب المثال ده الوحيد في المساله دي، كان طعمه جميل جدا على الرغم من انك دلوقتي لو قلت لي كل الكلام ده اقول لك مش حاضر. نعمل إدام الجوع، هي النفس كده. عشان كده ما تخافش على روحك قوي. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ما يقرب من 3 أيام لم ينم. وكان في الأحزاب شوف بقى الخطط العسكرية واللقاء مع الأعداء وضنك العيش، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظل هكذا لما اتفتحت القسطنطينية تركيا. محمد الفاتح اللي فتحها ده كان عنده 19 سنة يومها، فضل قاعد يومين وليلة تقريبا، يومين بليل يوم ما ينامش إن لم يكن أكثر. فقالوا أنت طول النهار بتنظم الجيش وتعبان مش هتنام؟ قال النوم أمامك، شوية بس وحنام. فلما كان عند الفجر جلس على كرسي ملكه، قعد في الخيمة بتاعته كده على كرسي العرش بتاعه، ثم خفقت رأسه خفقات، عمل كده شوية ثم انتبه فصلى الفجر وحمل على القسطنطينية على الروم ففتحها الله عز وجل. ده شال السيف ازاي؟ دوت قدر يشيله ازاي؟ هو كذا النفس اذا تمرست اعدت ايها الاخوة، اذا تعبت فهو دي راحتها في الحياة. عشان كده استقر السلف اجماعا على هذه المقولة، من طلب الراحة ترك الراحة. عايز تستريح سيب الراحة، الراحة مش في الراحة، الراحة في ضد الراحة. فهذه هي النفس أيها الإخوة، لازم تعرف عنها كده وتعرف كيف تساس النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم المنبت لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع. يعني إيه المنبت؟ اللي بيدوس على نفسه قوي قوي زي إنسان راكب دابة راكب حصان راكب جمل وفضل يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه فخر ميتا. فلانا رحت مشواري أو ده الطريقة، ولا أنا قطعت المشوار ورحته، ولا أنا أبقيت على الدابة بتاعتي ماتت في إيدي. أو كذلك النفس، من سياسة النفس إنك تعرف إنك تعرف إن هي مش على الحرمان دائما ومش على العطاء دائما. معرفة النفس، وهذا الأمر يعرف بالكتاب والسنة، ويعرف بكتب السلوك والتربية. ثم يعرف آفات النفس، النفس الهلوعة العجولة البخيلة دي مش ليها آفات؟ مش ليها أثر هيطلع على الناس؟ يعني هو البخيل ده لما يقعد في وسطينا دلوقتي، أو الجبان لما يقعد في وسطينا دلوقتي في حالة زنقة ولا حالة حرب ولا حالة كده، ده مش بيضعفنا؟ لأنه بيطلع صفاته على الناس. ولذلك من أعجب ما تقرأ أن العلماء يقولون ما هو تعريف حسن الخلق؟ قالوا إعانة الغير على نفسك. من أعجب ما تقرأ في الأهل العلم، إعانة غيرك عليك. يعني لما واحد يروح غلطان فيك، وكان السلف كده، كان بعضهم إذا سبه إنسان قال يا أخي عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. انت تعرف حاجة بسيطة، ده انا اكتر من كده، انا اوحش من كده. حتى قالت امرأة مالك ابن دينار يوما لمالك ابن دينار يا مرائي، بتقول ده لامام من ائمة التوحيد في زمانه مالك ابن دينار، بتقول له يا مرائي، فنظر اليها وقال انت من دون اهل البلد من عرف اسمي، انت الوحيدة اللي عرفتيني، جزاك الله خيرا. وكان مش بنقول ان انت تبقى مهين يعني والناس تشتمك، بس قصدي اقول يبقى عندي عقيده في كده. عشان كده اول ما يبتلى كان الصالحون اذا وقعت عليهم البليه رجعوا على انفسهم باللائمه قبل ان يرجع على غيري باللائمه، يقول لك وانا عملت ايه؟ ما هو بذنبي حصل لي ده، والا ما تسلطش عليا مثل هذا. وكان وكيع ابن الجراح الرؤاسي شيخ الامام احمد ويحيى بن معين والطبقه دي، وكيع ابن الجراح الرؤاسي ده كانوا يسمونه التنين. التنين إذا نزل في مكان أحرق كل من حوله، لو نزل في منطقة ما فيش شيوخ تاني بتشتغل، فيش دروس تعقد إلا هو بس، طلب بيروح له هو، المجالس الأخرى بتفضل ما فيش فيها حاجة. طيب إنسان زي كده بيحضر له قد إيه بقى؟ آلاف مؤلفة، المجلس غاص بأهله. فدخل عليه رجل فسبه على رؤوس الأشهاد، واحد من السفهاء دخل على وكيع بن الجراح وهو قاعد بيدي الدرس كده وقال له أنت كذا وكذا وابن كذا وفضل يصب على رؤوس الأشهاد. وده زي ما قلنا امبارح ما يحصلش إلا من القلة، وده من تفرقة الصف. أنا أؤكد على هذا الأمر أن الإخوة يبلغ بعضهم بعضا بذلك. مش معقول أبدا أن يبقى في محنة وفي زنقة وبعدين نفاجأ أن بعضنا بيشتم في بعض، هو ده ما نزلش ليه، وده خايف على الجلابية اللي تتكسر، هو ده خواف وخايف ليخش السجن وعلى رؤوس القوم. الكلام ده في الحقيقة كلام لا يدل على نفس صافية أو على نفس عندها من العلم شيء، وإنما الكرم هو اعتبار الأعذار لغيرك. زي ما في الأثر كده عن بعض السلف، التمس لأخيك 70 عذرا، مش كده ولا لا؟ فإن لم تجد عذر فقل لعل عنده عذر، بس أنا معرفوش. فدخل فسب وكيع ابن الجراح، راح وكيع أي مداخل بيته، كان زمان الدروس أحيانا بتقاش في المساجد لأنها عدد كبير جدا جدا جدا، والمساجد بيبقى ليها مشاغل أخرى. المساجد دي كانت زمان مش زي ما أنت متصور كده، نسأل الله عز وجل قال ليسلط الأوقاف على مساجدنا. المساجد دي اللي يعتقد أن المسجد ده عبارة عن دار كده أربع حيطان تصلي فيهم وتقفل، يبقى ما يعرفش يعني إيه المسجد في الإسلام، يبقى اختزل دور المسجد، اختزلوا جملة وتفصيلا. المسجد ده كان حياة الناس، هو كل حاجة. فكان المسجد فيه أعمال أخرى، ناس قاعدة بتتعبد وتصلي وتجاهد نفسها مثلا في ده، وناس قاعدة تدرس مواد أخرى. فكان الأئمة أحيانا يعملوا المجالس في خارج، فكان يتخذ بيت، تلاقي بيته موجود وتلاقي عنده إيه بقى، حتة كده الحوش بتاعه كبير قوي قوي قوي، يسع الناس. حتى بعض الأئمة كان بيكتر لدرجة أنه يطلع بره الحوش بتاعه، وتلاقي المستملي اللي هو كان بيشتغل مكان الميكروفون، انت تقول حدثني فلان، يوصل صوتي لحد مثلا باب المسجد، في واحد واقف على باب المسجد عند انقطاع صوتي يقوم منادي كده ويقول حدثنا فلان، يقوم الباقيين يكتبوا. لو المجلس طال اكتر من كده يجي واحد تاني واقف في مسافه ينقطع الصوت عندها، بيقوموا بمقام الميكروفون دلوقتي. فكان يطلعوا يقعدوا على الشجر. فالقصد ان وكيع كان بيته في خلفه، راح قايم من المجلس ودخل على بيته، فلما دخل وجدوه يصنع بيعمل ايه بقى؟ وجدوه يمرغ وجهه في التراب، أول ما دخل خر ساجدا، ثم قال للرجل: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطك الله عليه. انت تسلط ايه اللي جابه ده؟ ايه اللي جابه من اللي زي بيقول بقى جاي من الغرب ما يسر ايه اللي جابه من بره ده عشان يشتمني؟ جره ذنبي مش كده ولا لا؟ هو ده جه بعيد عن قدر ربنا ولا بقدر الله؟ ذنبي. لما وقع ابو بكر الراهب احد الفقهاء السبعه، لما دخل الحمام السونة، الحمام بتاع زمان البخار، فسقط. اول ما وقع على الارض قال: والله ما اعلم اني فعلت اليوم شيئا. انا عملت ايه النهارده؟ انا ما اعرفش والله اني عملت ذنب النهارده. كانوا اذا ابتلي الرجل منهم علم انه بافة النفس، ده لانهم يا اخوه كانوا عارفين يعلمون هذه النفس، ولذلك كانوا يهضمونها ولا يطمعونها. ما كانش يطمعوا. قال رجل لسفيان الثوري: رأيتك البارحة في الجنة، يعني في الرؤية. قال: ارجع، أما وجد الشيطان غيري وغيرك يتلاعب بهما؟ كلام ده ما بصدقوش، ارجع. وقيل لعمر بن عبد العزيز: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها المرء في الجنة. قال لا راحة للمرء إلا تحت شجرة طوبى. وقيل لأحمد بن حنبل: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها المرء في الجنة. لا يمكن أبدا أن أنا حأمن من هذه النفس إلا لما تبشرني الملائكة وتقول لي بقى إيه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، عندها يبقى خلاص أنت كده أمنت. إنما دون ذلك لا تثق بنفسك أبدا. ولذلك كما أقول لك كانوا يهضمون حظوظ أنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان: وقف شاب على باب مسجد يوما من شباب بني إسرائيل، فوجد الناس في مساجدها تعبد الله عز وجل، فنظر إليهم جميعا وقال: ما من هؤلاء أحد إلا وهو خير مني. ثم رجع إلى بيته منكسرا، فأوحى الله إلى نبي ذلك الوقت: قل له أنت أفضل منهم جميعا، لأنك عرفت روحك، عرفت نفسك. وذكروا عن الإمام صلة بن هشيم، تعرفوا صلة بن هشيم؟ أحد التابعين الكبار، الكبار السيطن يعني. وذكر ابن مبارك بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بوجود صلة بن هشيم هذا، لكن الله أعلم بصحة هذا الخبر يعني. ذكره في الزهد أنه خرج يوما مع أصحابه في غزاة إلى كابل، فبينما هم في الطريق إذ نزلوا في غيضة كبيرة. الغيضة حتى مليانة شجر نخل كتير كده، غابة كده زي غابة كده. فنزل الناس وناموا، وخرج صلة ابن أشيم خارج هذه الغيضة ليتعبد. ودي من الأسباب التي يضحك الله للعبد بسببها، ويضحك ربنا ولا لا؟ يضحك ربنا. إزاي؟ إن شاء الله لما ندخل الجنة ونرى ربنا هنعرف هو بيضحك إزاي، لأنه سيحاضر كل واحد منا محاضرة، مش كده ولا إيه؟ لما تدخل الجنة يحاضرك الله عز وجل محاضرة، يكلمك أنت بعينك كده: أنت يا فلان ابن فلان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فخرج صلة ابن أشيم ليعبد الله. بقول لك إن الحالة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى ثلاثة، أو قال: ثلاث يضحك الله إليهم. رجل كان مع أصحابه في سفر طويل، حتى كان أحب شيء إليهم أن يضع أحدهم جنبه على الأرض. من طول السفر قاعد ماشي بيحلم، بيقول: إمتى أنام؟ إمتى بقى ننزل وافرط طولي زي ما بيقولوا نفسي. قال: فلما نزلوا ناموا جميعا، ثم قام رجل منهم يتملق الله عز وجل. قام واحد فيهم بقى لوحده اللي قام يعبد الله عز وجل. شوف كده عمك الحاج عاوز ايه؟ خلاص ماشي. لانه يؤثر رضاه سبحانه وتعالى. الكلام ده ايها الاخوه في بعض طلبه الشيخ ابن باز مجدد القرن رحمه الله. شاف الشيخ ابن باز على هذه الحاله. ومهما يخفي المرء عمله ويخلص فيه فان الله يخرجه للناس. مهما يخفي المرء عمله ويخلص فيه فإن الله سيخرجه للناس. لازم الناس تعمل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو عمل أحدكم عملا في صخرة صماء يريد إخفاءه لأخرجه الله عز وجل للناس، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. وفي بعض أثار بني إسرائيل أوحى الله إلى بعض أنبيائه: قل لعبادي عليهم إخفاء أعمالهم وعلي إخراجها. أنت بس خلي العمل بينك وبين ربنا، وربنا اللي هيطلعه للناس ويشوفوه. الإمام البخاري كان بيشيل القش والحاجات اللي تعلق في المسجد، كان بيشيلها وهو إمام الدنيا. كان هو قاعد في الدرس كده، لما يلاحظ حاجة على الأرض يخلي عينه عليها ويكمل الدرس، يقوموا الناس تخف، يقوم راجع هو وإيه ويشيلها. وربما خرج معهم وبعدين يرجع لوحده في غير وقت الصلاة، ما فيش حد موجود ولا حد شايفه، يكنس الجامع. الإمام البخاري رحمه الله. طب أنا عرفت الكلام ده منين؟ واحد شافه وقال، أو ربنا أخرجه، مش كان بيعملها في السر؟ فأخرجها الله عز وجل له. فكانوا في سفر مع الشيخ وقالوا: كنا نتمنى أن ننام، فنزلنا في موضع وضربنا أمتعتنا وفرشنا ونمنا. قال بعضهم: فاستيقظت بعد ساعة. شوف ربك عز وجل بقى. فوجدت الشيخ يصلي. الشيخ ابن باز كان عنده 91 سنة. فرأيت الشيخ يصلي. قال بعضهم: فاستيقظت في ساعة كذا وكذا، يعني بعد صاحبه بشوية، فوجدت الشيخ يصلي. قال الثالث: فاستيقظت في ساعة كذا وكذا بعد الاثنين الأولين، فوجدت الشيخ يصلي. فلما أصبحوا تحدثوا. فواحد قال له: أنا شفت امبارح حاجة عجيبة قوي يا أخي. قال له: يا له تصدق أنا قمت على الساعة واحدة بالليل كده لقيت الشيخ بيصلي وإحنا مش قادرين، مكسرين من النوم. فواحد قال له: معقولة؟ قال له ده أنا قمت على الساعة 2 لقيت الشيخ بيصلي. واحد قال: مش ممكن، ده أنا قمت على الساعة 3:30 كده لقيت الشيخ بيصلي. فتبينوا أن الشيخ أحيا الليلة كلها وهو على سنه وعلى عمره. بقول لك نفسك لما تعودها على عدم الراحة تستريح، لما تعودها على عدم الراحة فإن النفس تستريح. ومع ذلك كان رحمه الله كما تعلمون قال: إذا مت لا تخبروا بي أحدا. يقول لك يعني أنا مين عشان حد يحضر لي جنازتي؟ لو أنا مت ما تقولوش لحد علي حاجة. لا ينادى في الحرم إلا على الأمراء، ونودي على الشيخ ابن باز. كانش بنادى إلا على الأمراء، يقول لك جنازة فلان. أي حد يموت، واحد مات بيخش جنازة، صلاة الصلاة على الميت يرحمكم الله، مش بتسمع كده في الحرم؟ نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم في الحج والعمر. إنما لما مات رحمه الله نودي عليه، والكلام ده مسجل وموجود، نودي عليه باسمه صلاة الجنازة على الشيخ ابن باز رحمه الله. وكان الذين ينازعون على حمل النعش أمراء المملكة، كانوا بينازعوا الناس على حمل النعش. وكانت شهادة جنازة مشهودة في التاريخ. ما قالوا ألا تقولش لحد. ما توضع عبد لله إلا رفعه الله. فقام صلة بن هشيم يعبد الله عز وجل، فقام رجل خلفه ألم تعلم حاجة؟ ما هو الحاجات دي بتتعلم، تعلم تقف ازاي تصلي. كان بعض مشايخنا بيقول لك: حط رجلك ازاي وانت واقف تصلي عشان لما الصلاه تطول. والله كان يقول لنا كده، يقول لك: بص يا ابني تقف رجليك 45 كده، فلو طالت الصلاه رجليك مش توجعك، وبطل ما تتحركش كتير. والواحد بعد كده بقى يلاقي ساعه ما تتحركش كتير تلاقي نفسك ايه رجلك توجعك شويه، وبعدين تنمل وخلاص ما تحسش بيها. يصلي بقى الامام زي ما يصلي. فالاشياء دي تتعلم. فالراجل قام وراه لما شوف كده هو بيعمل ايه. قال: فما ان دخل في الصلاة، احنا واقفين في غابة، فما ان دخل في الصلاة حتى خرج عليه اسد له زئير تصدع الجبال منه. صوت الاسد ده من كبره وعظمه يسقط الجبال. قال: فلما رأيته صعدت على الشجرة. ده طلع يجري على طول. قال: ثم نظرت ما يصنع، فلم يزل الأسد يقترب منه ويزأر. تصور أنت واقف تصلي والأسد ده، يا إخوة أنا رأيته في جنينة الحيوانات زمان، يعني من زمن كده، قلت أفسح الأولاد، فقلت أروح فين، كل حتة فيها مخنوقة فيها مخالفات يعني، فقلت نروح جنينة الحيوانات بحيث إن إحنا إيه يبقى تفسحوا ونشوف خلق الله، شوف ربنا خلق ده إزاي يعني، ويبقى اسمهم خرجوا يعني. فروحت في الحقيقة لا أكتمك سرا، رحت هي المرة دي وأقسمت بالله العظيم غير حانس مش هروح تاني، لأني فوجئت لقيت شباب وبنات ومشياء جنينة الحيوانات اللي كنا بنشوفها واحنا صغيرين دي. فلكن القصد يعني لازلت أذكر، والأسود بتاع جنينة الحيوانات دي أسود درجة تالتة بتاعتنا دي، يعني مش زي الأسود اللي متربي في الغابة وماشي كده مفرفش يعني. الأسود بتاعتنا دي بيجوعوها عشان تفضل تصوت وتزقر وتدي للراجل ربع جنيه. فيروح خابط له على الباب يقوم الاسد مزعق يقوم يدي له تدي له ربع جنيه خليه يزعق تاني يا عم مثلا صورني جنبه. الاسود دي مظلومه بخلاف الاسود الثانيه. ووالله كان الاسد يزقر الزقره، تعرفين الاسد لما بيزعق قوي كده عشان عايز ياكل بيامر النساء انها تقوم تجيب له الاكل. فلما كان يزقر انا كان يخيل الي ان الحديد هيقع، والله كنت بتخيل كده ان الحديد هيقع منه. وده كان اللي انا شفته ده ودانه متعوره ويعني يعني مش عايز اقول لك خلاص هينطق ويشتكي من اللي بيعملوه فيه، فضلا عن اما يكون زي ما بقول لك اسد حر كده وبياكل وبيشرب وكده. الاسد فضل يزقر وصلى ابن هشيم لم يتحرك، لم يتحرك من موضعه ابدا. الراجل مستعجل، قال فاقترب الاسد منه فقلت الان ياكله، دلوقتي هيخلص عليه. قال فقام الاسد بجواره فلم يلتفت اليه ولا كان بجواره جرو. تعرف الجرو ايه؟ هو الكلب الصغير، حتى مش كلب كبير، بيقول كان جنبه كلب صغير ما يبصلوش خالص. واتم صلاته، فلما انتهى من صلاته وسلم التفت اول ما قال السلام عليكم السلام عليكم التفت الى الاسد وقال ابا الحارث لا طعام لك عندنا اليوم، انا مش من اكل، يلا مع السلامة. بل اقول لك في غاسة اللهفان الكلام ده، هو ايه ده؟ الحاج محمود بيقول لك ايه ده؟ غاسة اللهفان بتاع ابن القيم امام السنة، ارجعوا لغاسة اللهفان. استفكر انا جايب الكلام ده من، وانا قلت لك امبارح، مش قلنا امبارح ان سفينة صاحب النبي فرق ودان الاسد؟ بس احنا مننا بعيد قوي، فانت بتقوم بتظن في حد ما يخافش. في لما فتحوا المدائن اخرج عليهم كسرى اسده الابيض. الاسد الابيض بتاع كسرى كان بيربيه خصوصي بقى، دي من الاسلحه بتاعت الفرس اللي ما كانتش عند حد تاني، الفيل والاسد. فكان مربيه خصوصي ومدربه على القتال، كان اسد ابيض خالص وكان ضخما عظيما. فلما وجده سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وكان على الجند ارسل بين يديه عتبه ابن اخيه، فنزل رضي الله عنه وكان شاب عتبة، نزل كان هو مقدمة الجيش. أول ما الأسد طلع عليه، الأسد متدرب على القتال، أول ما شافه مستعد، فنزل إليه عتبة بمفرده ومشى إليه بالسيف. فلما التحم مع الأسد ضربه ضربة بسيفه بلغت إلى اللهاء، شقله دماغه كده لحد ما وصل للهوات الحنجرته كده. فنزل الأسد تقول خيمة نقضت من كبره، كأن خيمة كبيرة وقعت مرة واحدة على الأرض. فالناس ما كانتش زي حالاتنا، مش كده، احنا ما كناش مصدقين، انما كان عندهم بالله عز وجل انس. نسال الله عز وجل ان يؤنسنا واياكم به. فقال ابا الحارث لا رزق لك عندنا اليوم. قال الرجل فانصرف الاسد مشي وله زئير اقول تصدع منه الجبال. قال فلما كان عند الصحابه جلس فاخذ يحمد الله بمحامد لم اسمع بمثلها قط. والكلام ده بيجي من ايه بقى؟ من تمرس الدعاء. كل يوم انت عندك ظروف فبتطلب من ربنا طلب غير بتاع امبارح. يعني مثلا حد كان يتوقع، انا امبارح مثلا واحنا او اول امبارح هو احنا بتطلع علينا سورة البقرة، حد كان يتوقع ان ممكن حد من الاخوة يقرأ سورة البقرة فيرق لها؟ سورة البقرة يعني سورة احكام وكده وقصص السالفين، لكن كمان احنا في ظروف. لما قرأ الإمام وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم أجهش الأخوة وبكوا، ليه؟ لأن احنا في من يذبح أبناءنا، مش كده ولا لا؟ لما تقعد تدعي بقى في الظروف دي هتتمرس، تتواضع لربك من همك في طلبك ويكثر رجاؤك، فتتمرس الدعاء. تعرف ازاي تتملك ربنا؟ عارفين ايه هو التملك؟ الاول التملك ده حسن التواضع، يعني انت بتكلم ربنا، بتكلم ربنا تاخد بالك انت بتقول ايه، بتقول كلام فيه كلام يرضي الله عز وجل. فمن كثرة الدعاء بتبقى زي ما بيقولوا يعني صنايعي، تعرف لما ترفع ايدك تدعي ازاي وكيف تقترب الى الله، تقرب من الله عز وجل. جلس ابن الجوزي رحمه الله في مجلس يغص بالناس، ابن الجوزي كان ليه مجالس الناس وعظ الاسلام رضي الله عنه. يغص بالناس. قال ابن الجوزي: فرأيتني ما بين دامع، يعني الدموع في عينه ما نزلتش، وباك ومقشعر. واحد من موعظة ابن الجوزي جلده أشعر، واحد عينيه دموعه في عينيه وحبسها، واحد ما قدرش يمسك نفسه وقعد يبكي. قال: فلما رأيت هؤلاء، عدد بقى ألاف مؤلفة، عدد، شوف خد بالك من الحتة دي. قال: فلما رأيت هؤلاء قلت: اللهم إن عذبتني فلا تدل هؤلاء على مكاني، لا يقولون، لا يسيئون الظن فيك فيقول عذب من كان يدل عليه. شفت الصنعة دي في الدعاء؟ يعني هو عايز يقول ايه بالجملة الطويلة دي؟ عايز يقول: يا رب ما تعذبنيش، بس بقى بطريقة ايه؟ ان انا يا رب لو عذبتني ما تخليهمش يشوفوني، مش عشان انا خايف من الفضيحة، ده انا مش عايزهم يسيئوا الظن فيك، يقولوا كان بيدل على ربنا وربنا عذبه. طب بالله عليك، لما حد يدعو الدعاء ده احرى بقى ان ربنا يقبل منه ولا لا؟ فاكرين التاجر اللي قال الله عز وجل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر ينذر المدين، يقول لغلمانه: انذر المدين، انذر المدين، يعني واحد مديون معهوش فلوس دلوقتي، نقول له طب خد لك كمان شهر، ومن كان معه من الدين حاضر فاعف عنه. بعض الناس اللي معهم الدين كده يقول لي: خد الألف جنيه اللي عندك، اقول له: لا والله هديه خلاص. فلما لقي الله عز وجل قال له: ما كنت تفعل؟ قال: ما اعلم اي ربي ان لي كثير صلاه ولا صيام، الا انني كنت اذا اقرضت احدا امرت غلماني ان ينظروه، اذا كان معسرا، فاذا كان حاضرا ان يعفو عنه. فقال له الله: وانت اكرم على عبادي مني، ادخل الجنه، انا اكرم منك بقى، هدخلك الجنه. فالله عز وجل يا غار، بس مين اللي يفهم الحته دي ويدخل لربنا كده؟ لما تلاقي كده الناس يقتلون، ما تقولش: يا رب بنموت وعايزين يا رب، لا، قول له: يا رب انت اغير على حرماتك ودمائك وعبادك الصالحين، يقتلون رجالنا ويستحيون نساءنا وبيوتنا، تبقى صنايعي، تعرف تقول ايه. لما كان في يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وفضل يدعو حتى رفعت الدعاء، صنع بدا كده عليه الصلاه والسلام، اصل الدعاء كده، ما ترفعش ايدك زياده عن كده يعني. فاذا اجتهدت في الدعاء بتبسط تمد يدك. ففضل عليه الصلاه والسلام يدعو ويجتهد: ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. انا مش بتكلم عشاني والله، ولا انا عايز نصر، ولا انا عايز يكون لي اسرى واسكن في الارض ابدا، ده انا عاوز علشان اعلاء دينك واعلان شريعتك، لانني احبك، او عايز يقول كده: ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. فلم يزل يجتهد ويبكي ويدعو لحد ما رفع ايده كده عليه الصلاه والسلام، حتى بانت عفره ابطه عليه الصلاه والسلام، وسقط الرداء عن كتفه. فقال أبو بكر: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه سينجز لك ما وعدك. فالتفت فرأى جبريل، خلاص دعيت بالشكل ده، نزل جبريل نفسه ومعه الملائكة. إذ تستغيثون ربكم، ما قالش إذ تدعون ربكم، إنما قال تستغيثون، في دعاء استغاثة. دخل سويد بن سعيد على عبد الرحمن الداخل، سويد بن سعيد ده القاضي بتاع عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل ده كان بأمة لوحده، أسس أمة لوحده، وأبو جعفر المنصور كان متضايق منه جدا وبيكرهه جدا، ومع ذلك هو اللي قال عليه صقر قريش. فدخل عليه في زمان قحط والناس مش لاقية تشرب وحيموتوا، فأراد أن يستسقي، صلي صلاة الاستسقاء، فدخل على عبد الرحمن الداخل لأن ده الأمير ولازم يبقى حاضر معانا. فلما دخل عليه وجده لابس مسوحة صوف، أمير بيلبس أفضل حاجة، لا لابس جلابية صوف كده وعلى قدها خالص بتاعت شحاتين، ووجده جاثيا على ركبته. شوفوا يا إخوة الشكل قاعد بيدعي إزاي، لابس إيه وقاعد إزاي. ثم وجده يبكي ويقول: اللهم لا تعذب هؤلاء بذنبي، لن يفوتك مني شيء. يا رب عايز تقتص مني هتقتص طبعا، إن أردت أن تهلكني أهلكتني، وأنت علي مقتدر، لن يفوتك مني شيء. فلما رأوه كذا سويد بن سعيد فرح قوي، فسئل: أنت فرحان ليه؟ فقال: إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. عشان كده كنا بنقول للإخوة إن إحنا إيه مستبشرين لما نعرف إن يقول لك إيه: والله ده الدكتور مرسي قاعد دلوقتي ما عندوش إلا السجادة والمصحف. ده تستبشر ده ولا لا؟ ما هو ده جبار الارض، مش كان ده مش ده الامير جبار الارض؟ قعد خضع، حبس فخضع، لما خضع، اذا خضع جبار الارض انتصر له جبار السماء. ينتصر لان راعي الملوك ملك الملوك ولا لا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، هو اللي بيحط ده على الكرسي وبيشيل ده من على الكرسي، مش وهو قاعدين تسابق على الكرسي وحاشيتهم مش عاجبهم، بيقول له مش هنديك كل اللي هم بطنط بتوعه، مش هنديك حاجه، لان اللي بيحط الناس على الكراسي الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فخرج من عندي سويد بن سعيد واراد ان يستسقي. شوفوا يا اخوه، طلع على المنبر هم كلمتين، نظر الى الناس وقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمه، فظل الناس يبكون حتى ارتفعت اصواتهم، وعندها ارخت السماء وامطرت. صنعت الدعاء. ف صلة بن أشيم جاء عند السحر وجلس يدعو، قال فحمد الله بمحامد. برضو من الخطأ في الدعاء تلاقي الواحد رفع يده اللهم اغفر لنا وتب علينا، لا يا عم مش كده، لما ترفع ايدك تفضل تثني على الله. كان اذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام قال اللهم لك الحمد، انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد الحق صلى الله عليه وسلم. تدك ما من أحد أحب إليه المدح والثناء من إيه؟ من الله عز وجل. فأخذ يمدح الله عز وجل ثم أخذ يدعو. شوف بقى لي، قال اللهم إني أسألك أن تزحزحني عن النار ومثلي لا يجرؤ من ذنوبه أن يسألك الجنة. بقى سلة ابن أشيم ما يطمعش في الجنة، بيقول بس أتزحزح عن النار بس، أنا مش عايز أقول أخش الجنة، حطني في حتة بين حتتين بس ما تخش النار وخلاص، إنما أنا لأجل ذنوبي أخاف أخشى إني أقول لك طب مثل هذا الدعاء يرحمه يرحم الله صاحبه ويدخله الجنة ولا لا؟ هضم حظ النفس أيها الإخوة، إن الإنسان لا يعتبر نفسه، ده يأتي من معرفة المرء بنفسه، عشان كده هو ده العلم الصحيح بقى، مش العلم اللي يخليك تشمخ بأنفك ومين فلان ومين علان، وزي ما احنا بنقول كده اللي مش عايز يجي عشان الجريمه ما تتكسرش، اللي عنده علم ما بيبصش لغيره، ده قاعد ايه؟ ده قاعد بص نفسه لذنوبه ومشكلته وهمومه ومصيبته وخايف على روحه، انا حنج ولا هروح فين؟ فمشغول بنفسه. لذلك كلما ازداد من العلم كلما ازداد تواضعا، كالثمره الطيبه كلما طابت كلما مالت بفرعها، تنزل بالفرع بتاعها لتحت صح؟ الثمره بقى اللي هي جواها فاضي اللي باظت الخاوية تلاقيها مرفوعة بالفرع لأنها ملاش وزن في الحقيقة، فلا تجد عالما. ده أخذ من العلم وعلم نفسه وسياستها إلا تراه متواضعا. ده أيها الإخوة ملخص لسيرك إلى الله، العلم والعمل بشروطهما، ثم هذا الترمومتر المعارف الخمسة، ليبحث كل امرئ منا في نفسه كيف التوحيد وكيف معرفتك بالطريق ولا الناس هي اللي بتمشيك، وكيف معرفتك بآفات الطريق ولا الناس برضو بتقنعك والواقع بيديك معلومات وانت ماشي على أساس الواقع مش على أساس قناعات عندك، وكيف النفس وكيف هي آفات النفس. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا وإياكم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذوينا من النار، ولا تردنا خائبين، اللهم لا تسلط علينا الظالمين الخائنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.